أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. من ضمن الروايات التي قد يستدل بها لقاعدة الفراغ الرواية الثانية من الباب 44 من كتاب الطهارة، من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة، الجزء الأول من الوسائل، صفحة 473، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، أي الحميري، هذه غير تلك الرواية، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا، يعني حالته السابقة متوضئ والآن يشك أنه فعلا على وضوء، يعني هو يذكر الحالة السابقة. قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها. يقطع الصلاة ولا يعتد بما مضى من صلاته لأنه يشك في الطهور. لا، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك. من حيث السند أنا لن أكرر بحثا، نحن قريبا بحثنا في قرب الإسناد في المصدر واعتباره، وفي عبد الله بن الحسن اللي هو الواسطة في الرواية هنا، وما تقدم يأتي هنا عينا بعين لا إشكال ولا ريب. وانتهينا إلى اعتبار الروايات قرب الإسناد المروية عن عبد الله بن الحسن كما سلف. من حيث الدلالة، لو كنا وهذه الرواية واضحة في التفرقة بلا إشكال بين الشك في صحة ما مضى من صلاته وهو لا يزال في الصلاة من جهة الشك في أنه على طهور بالفعل أم لا، وبين الشك في صحة صلاته بعدما فرغ من الصلاة، وقد أفتى الإمام صريحا هنا بأنه إذا كان لا يزال في الصلاة هو ما تجاوز محل الطهور، لا قاعدة التجاوز بتثبت بناء على أنها قاعدة مستقلة ولا قاعدة فرغ لأنه لا يزال في العمل، والطهور مو جزء مضى مثل شك في التكبيرة بعدما قرأ، أو شك في القراءة بعدما ركع، أو شك في الركوع بعدما سجد. الطهور شرط مصاحب من بداية الصلاة إلى نهايتها، فيكفي في فساد الصلاة أن يحكم من الآن فصاعدا بأنه غير متطهر، ما هذا بيفسد الصلاة بتمامها إذ لا يعتد بما مضى منها كما هو واضح. وإفتاء الإمام صريحا بأنه إذا فرغ من صلاته أجزأه ذلك أن يكتفي وإن كان شكا في أنه صلى على طهور، وواضح التفرقة في الفتوى بين فرضية عدم الفراغ عن العمل وفرضية الفراغ عن العمل، واختلفت الفتوى بين الاثنين. فالرواية واضحة في الدلالة على قاعدة الفراغ، لكنها لا تدل على كبرى كليا، تدل على ذلك في الصلاة، إذ ليس فيها تعليل قابل للتعميم. وهذه من روايات الفتاوى في الحقيقة. الإمام أفتى بشكل مباشر، شقق إلى فرضيتين، وأفتى في الفرضية الأولى بلزوم استئناف العمل، وأفتى في الفرضية الثانية بإجزاء العمل. وإن لم يحرز أنه كان على طهور حينما صلى. قلت هذا واضح من نفس الرواية، لكن الرواية غير قابلة للتصديق والعمل، لأنه في مورد فرض الرواية يجري استصحاب بقاء الطهور، ومن المسلم حجية الاستصحاب. بماذا نستدل عليه؟ هذا أمر آخر. فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يفتى بمضمون صدر الرواية. وعلى هذا الأساس الرواية بعد ضميمتها إلى بقية الروايات التي دلت على جريان الاستصحاب في المورد والاكتفاء في تصحيح الصلاة بالطهور الاستصحابي هي تنافي ما تقدم، حتى الإخباري كصاحب الحدائق وهنا صاحب الوسائل عندما تعرض لهذه الرواية حملها على الاستحباب، وإن كان الحمل على الاستحباب لا يخلو من شيء أيضا بناء على عدم جواز قطع العمل مع محكوميته بالصحة، خصوصا في مثل الصلاة التي عدوها من القدر المتيقن مما لا يجوز قطعه بعد التلبس به ما لم يفسد، وإن كان القاعدة فيها نظر باعتبار أن أقصى ما دل على حرمة قطع العمل بعد أن استدل البعض بإبطال العمل اللي وارد في إبطال بمعنى إحباط الثواب ثم تبطل صدقاتكم، أقصى ما استدل هو الإجماع، والإجماع قدره المتيقن قد يقال غير الموارد، فقد نجوز أساسا قطع العمل. خير إن شاء الله إذا جار أمر الإنسان بين أن يصلي صلاة بطهور استصحابه وبين أن يصلي صلاة بطهور واقعي، لا إشكال ولا ريب في أن الطهور الواقعي أولى، خصوصا أن الطهور شرط واقعي في الصحة، مو مثل طهارة اللباس. يعني لو صلى إنسان بوضوء استصحابي ثم تذكر بعد الصلاة أنه لا كان ناقضه قبل الصلاة، واجب يعيد ولا مش واجب يعيد؟ طيب، فلا مانع حينئذ من العمل بالرواية، لكن حملها على الاستحباب على خلاف ظاهرها كما لا يخفى، ولا مانع من حملها على خلاف ظاهرها، ما عندنا مشكلة، لكن ما أفتت به من تعين أن يستأنف مع كون المورد مجرى الاستصحاب مما لا يقبل العمل. لكن السؤال، هل يضر هذا بالاستدلال بالرواية؟ إذا الرواية واضحة في الشق الثاني، في الفرضية الثانية، أنه إذا فرغاه بنى على الصحة، أقول بعد عدم إمكان حمل الصدر على ما هو الظاهر الأولي للرواية للتسالم على أن المورد مورد جريان استصحاب بقاء الوضوء بقاء الطهور، لا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه في الفرضية الثانية لا يمكن أن نقول بأن النكتة هي نكتة الفراغ عن العمل، إذ بناء مثلا على استحباب قطع العمل والتوضؤ، فبعد الفراغ لا إشكال ولا ريب في أن الاستحباب ينتفي، استحباب الإعادة بعد الفراغ من العمل، لكن تصحيح الصلاة لم يكن حينئذ بقاعدة الفراغ، بل كان بالاستصحاب، استصحاب بقاء الطهارة. وعلى هذا الأساس فلا يمكننا الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام، لا أقل نكون متوقفين إزاء الاستدلال بها. جيد، من ضمن الروايات التي قد يستدل بها في المقام ما أخرجه صاحب الوسائل في الباب 60 من أبواب مواقيت الصلاة في الجزء الرابع صفحة 283، الحديث الثاني، محمد بن إدريس في آخر السرائر، يعني في المستطرفات، هو بعد ما ألف موسوعة الفقهية السرائر استطرف من جملة من الأصول مجموعة روايات من كل أصل على ما ببالي حدود 16-17 أصل، استطرف منها روايات أودعها في آخر الكتاب، أي استنقى. جيد، من ضمن الكتب التي أخرج منها كتاب حريص، معروف كتاب حريص بالصلاة من أشهر أصول الشيعة، محمد بن إدريس في آخر السرائر، نقلا من كتاب حريص بن عبد الله عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال. الكلام أولا في سند الرواية، فإن بعض الأساتذة مرت معنا الرواية لابن إدريس، هناك أفاد الأستاذ الهاشمي رضوان الله عليه بأن الرواية معتبرة لصحة طريق الشيخ رضوان الله تعالى عليه وصحة طريق ابن إدريس إلى الشيخ، هذه عبارته، وهذا الطريق، وتقدمت الرواية، أعني طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب نفس طريق الشيخ. إذا كيف نفس طريق الشيخ؟ ما بيّن هو، بس واضح المقصود، المفروض أنه يبني على صحة طرق ابن إدريس للشيخ، والشيخ في الفهرست ذكر طرقه إلى الكتب، ما في طريقة أخرى. ثم توقف شوية من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، تقدم الحديث هنا. عندما جاء لهذه الرواية ذكر أن طريق ابن إدريس ضعيف لوجهين، الوجه الأول ضعف السند لعدم العلم بطريق ابن إدريس إلى كتاب حريص، والجهة الثانية ما تعرض لها هو، جهة عبد الله بن الحسن، لأن هناك هو ضعف الرواية بسبب عبد الله بن الحسن في طريق ابن إدريس، هذا بحث آخر. طيب هناك إنما صحح الرواية إلى طريق محمد بن علي بن محبوب بالتلفيق بين طريق ابن إدريس إلى الشيخ وطريق الشيخ إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب. هنا ألا يوجد طريق للشيخ إلى كتاب حريز؟ طريق ابن إدريس إلى الشيخ مش قابل للتضعيف، تصحيح مرة والتضعيف أخرى، يعتبره مش طريق إلى رواية، طريق مطلق. طريق الشيخ إلى حريز هو المشكلة بحسب ظاهر الكلام. إذا ذهبنا وفتشنا نجد أن الشيخ لم يذكر في المشيختين، فهو أساسا بالمشيختين ما بيذكر طرق إلى كتب، بيذكر طرق إلى الروايات التي أخرجها في الكتابين كما هو معلوم. لما بده يذكر طرق إلى كتب يذكرها وين؟ في الفهرست، فهرست الشيخ. إذا ذهبنا إلى فهرست الشيخ نجد أن الشيخ في الفهرست ذكر رضوان الله عليه حريزا وترجم له، ثم قال أخبرنا برواياته. في نسخة أخرى بكتبه ورواياته. هذا بحسب النسخة، أفضل نسخ الفهرست التي حققها المرحوم المحقق المعروف السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي من أحفاد صاحب العروة، وكان محققا متتبعا جدا. إذا أخبرنا بكتبه ورواياته يعني كل كتبه ورواياته. طيب إذا كانت النسخة الصحيحة أخبرنا برواياته، هل يكفي هذا للتصحيح طريق صاحب السرائر إلى كتاب حريز في الصلاة أم لا يكفي؟ هذا السؤال. هل المقصود من أخبرنا برواياته روايات متشتتة متفرقة مش كتاب، أم المقصود أخبرنا برواياته كلها سواء كانت مودعة في كتب صنفها أو في غيرها؟ في لأول وهلة أنه ما يواجه الإنسان هيك تساؤل، أول ما يأتي إلى الذهن الظهور الأول يعني أن هناك روايات متفرقة لحريز، وإلا لو كان يروي كتابان أو كتبان لذكرها. في مقابل هذا الاستظهار الأول يا أخوان يوجد أمران. الأمر الأول استبعاد أن لا يكون للشيخ طريق، وهذا بعيد غاية البعد، لكتاب حريز الشهير المعروف في الصلاة واللي كان يحفظ عن ظهر قلب ويتناقل، يعني له نحو مرجعية باعتبار الكتاب منضبط ومشهور عند الطائف. وعندما استشكل الإمام في صلاة أحدهم قال إني أحفظ كتاب حريز في الصلاة. لا، أحكام الصلاة جيد. هذا بعيد. الأمر الثاني إنه الشيخ بيذكر ثلاث طرق لشيء محدد. لو كان مراد الشيخ وهذه أوضح روايات متفرقة، فمن الطبيعي أن الروايات المتفرقة يكون الرواة متفرقين. ولذا الظاهر خصوصا مع وضوح أن الشيخ خص كتابه للذين صنفوا منا أو من غيرنا على طريقتنا، مثل حفص بن غياث والسكوني وهذول اللي غووا عن الصادق عليه السلام من أتباع غير مذهبنا، أو مثل ابن عقدة اللي صنف على طريقتنا وهو زيدي جارودي. ثم تكرر هالمعنى من الشيخ، له روايات له روايات له روايات بشكل معتد به في أكثر من 10 مواضع. بدأ الكتاب عبر بروايات رواها عنه فلان، هذا يعزز أن يكون الطريق إلى كل رواياته. واللي هي عادة مودعة في كتابه إذا له كتاب، أو كتبه إذا له عدة كتب. يعني لما بتجوا بتشوفوا الشيخ، خصوصا أنه بعض الأوقات في بعضهم استعمل برواياته كلها، بعد في مجال التعمق أكثر، يعني في بعض الموارد هو عبر بالروايات، الشيخ عبر بالكتاب، الشيخ النجاشي. ولا غروة في هذا التعبير لما كان كتابه بأصله كتابا روائيا. في السند الأول يروي عن مشايخه إلى أن ينتهي عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريس. طيب في السند الثاني أيضا ينتهي إلى حماد عن حريس، وفي السند الثالث أيضا عن حماد عن حريس. فواضح جدا أن الشيخ الذي يروي عن حريس هو شيخ واحد هنا. لو كان المراد الروايات المتفرقة، في غير حماد يروي عن حريس. عموما هذا الطريق طريق صحيح، له ثلاث أسانيد إلى حارس. إذا كان الطريق صحيح فمن هذه الجهة تصح رواية حارس في آخر السرائر، لأن نفس الكلام اللي قيل في كتاب عبد محمد بن علي بن محمد نقوله هنا. أي ابن إدريس طريقه صحيح إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي طريقه صحيح إلى كل روايات حريز أو كل كتب وروايات حريز على النسخة الأخرى، فلا إشكال ولا ريب في أن النتيجة سوف تكون صحة سند ابن إدريس إلى كتاب حريز. فكل الروايات اللي أخرجها ابن إدريس من كتاب حريز تصح بهذا الطريق، وإن تظهر الثمرة إذا مخرج له رواية ما وجدناها في الكتب الأربعة، هون بتصح الثمرة، مثل هالرواية التي نحن بإزائها. بقي أن حريزا يروي عن الصادق عليه السلام، وهذا فيه بحث يا أخوان. وإن كان الصحيح في محله أن حريز لا مانع من أن يروي عن الصادق بلا إشكال ولا ريب، ورواياته أكثر من أن تحصى. نعم الإشكال المعروف الآن واللي بيبني عليه فيما نقل عنه مكررا سيد السيستاني حفظه الله هو روايات حماد عن الصادق، و وهذا لا إشكال ولا ريب في أنه معالج في محله ولسنا بصدده فعلا. وروايات حريز عن الصادق لا مجال للاستشكال فيها، وإن قيل بأنه روى حديثين عن الصادق، يقال إن الحسن بن محبوب شهد بأنه لم يروي عن الصادق إلا حديثين. طب ما كل مورد يروي عنه الثقات وهو يروي عن الصادق، فلا إشكال. ثم الإشكال في روايته عن الصادق، مش في روايته عن أصحاب الصادق، عن زرارة عن الصادق. الإشكال في روايته هو مباشرة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، واللي بيروي حديثين قابل يروي أكثر من حديثين. على هذا الأساس لا ينبغي التوقف من جهة اتصال السند، باعتبار ما في أي مانع في أن يروي حديث عن زرار. يعني بعبارة أوضح، الخلاف المعروف في رواية حريز عن الصادق لا يشمل هذه الرواية، باعتبار هنا يروي عن زرار عن الصادق عليه السلام. جيد، هنا طبعا مش عن الصادق، عن الباقر. إذا بيروي عن زرار مو مهم زرار عن من يروي، كما هو واضح لأنه صاحب الإمامين. الرواية هنا هكذا: عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاه. شو إذا جاء يقين بعد حائل قضاه؟ الحائل باللغة هو الحاجز الذي يحول بين شيئين. طيب، إذا جاء يقين بعد حائل قضى ومضى على اليقين، ويقضي الحائل والشك معا. يقضي الحائل يعني الحائل مو وقت، فعل من الأفعال الحائل، بده يكون قابل للقضاء. يعني لأول وهلة إذا صلى الظهر ثم صلى العصر ثم تيقن بأن الظهر كانت باطلة، يقضي ويقضي الحائل أيضا، بده يرجع يقضي العصر ليعمل بالترتيب. هذا اللي مش لي أول وهلة إلى الذهن يا أخوان. وإلا إذا الحائل هو الوقت، شو له معنى قضاء الوقت؟ ما له معنى قضاء الوقت. لكن إذا هذا الذي قلنا أول ما يأتي إلى الذهن هو الصحيح، شو بدي إسا بقصة إذا وقعت العصر صحيحة ثم ظهر خلل في الظهر، تجب إعادة الظهر ولا تجب إعادة العصر؟ إلا إذا كان قد جاء بها في الوقت المختص، يعني أول ثلاث دقائق مثلا، على كلام حتى في هذا. لكن الإمام شو عبر؟ قال: ويقضي الحائل والشاك. يعني يقضي الحائل والذي شك في صحته. طب ما هو المفروض كان على يقين. شوف العبارة: إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين، ويقضي الحائل والشك جميعا. الشك المقصود المشكوك فيه يعني. طب ما هو على يقين فيقضي أي شك. فإن شك في الظهر، هذا كأنه بيان للجملة السابقة، فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، قضى شو؟ ظهر، يعني أعادها. وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت. شو اللي مضى؟ الظهر التي يشك فيها، إلا أن يستيقن. واضح الحائل مش الوقت، ها؟
شو؟
لسه استنى نشوف. لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين. شعر الإمام أول شيء صار واضح بعد التفسير الإمام وتفريعه على الكبرى اللي فوق، إنه الحائل ما عاد الوقت يا إخوان، صار الحائل صلاة المترتبة مثل ظهر وعصر. هنا في مورد الرواية السؤال الثاني، شو المقصود من هالرواية؟ هل الشك في صحة العمل الذي أتى به، أو الشك في أنه أتى بالعمل؟ لأول وهلة فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها. طبعا القضاء هو مش قضاء الاصطلاحي، قضاء يعني أتى بها. بمعنى حتمها، ها؟ وإلا لو كان قضاها بمعنى أعادها فيعني أن أصل الإتيان بالعمل مفروغ منه. لو كانت بمعنى، لكن هي مش بهالمعنى. أقول لأول وهلة الأمر يشمل ما لو شك في أصل الإتيان بالظهر، وما لو شك في الإتيان بها صحيحة. لكن بالتأمل شيئا ما وتفرقة الإمام، بالحائل اللي هو العمل المترتب، وأنه إن كان قد جاء بالمترتب وظاهر العبارة أنه فرغ من صلاة المرتبة اللي هي العصر المثال، فلا يعتني لشكه السابق. وظاهر الرواية أو لا أقل لا ظهور لها في غير هذا، أنه إذا كان لا يزال في أثناء العمل يعتني بالشك في السابق. إيه، لأنه يشك في صحة هذا الذي يأتي به حينئذ، وبعده ما تجاوز المحل، هو في لحظة هذا الذي يأتي به بعده في داخله، فكيف يصحح هذا؟ فإذا كان لا يستطيع تصحيح هذا والأصل العدمي يقضي بعدم الإتيان بما يشك أنه أتى به بلا إشكال، فحينئذ يعتد ويأتي بما يشك به، سيأتي بمعنى يقطع هذه ويروح يستأنف صلاة ولا بيقلب نيته، هذا بحث تفصيلي مش مهم، يخضع للدليل. بدي أرجع لأنه الرواية أربكت شوي، بدي أرجع أقرأ لكم إياها. قال إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين. واضح يعني هذا اللي صلى العصر وتيقن أنه ما كان يصلي الظهر بده يرجع يصليها. ها إذا شو حكم العصر؟ هذا بحث ثاني. ويقضي الحائلة والشك جميعا، شك بالظهر ومتيقن أنه جاء بالعصر. ليش يقضي الحائل؟ لأنها أصلا لا تصح إلا والظهر قبلها صحيحة، وإن كان هذا في بحث فقهي على كل حال من غير الجهة. فإن شك، هذا تفريع على القاعدة، في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، أتى بها، يعني شك في أنه أتى بالظهر، وإن كان في احتمال بدوي أنه أتى بالظهر لكن يشك في الإتيان بها صحيحة، لأن هذا بصير خلاف قاعدة الفراغ وروايات الفراغ الكثيرة. قضاها أيضا مش القضاء الاصطلاحي الفقهي، أي. وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر، بعد أن يصلي مش بعد أن يتلبس بالصلاة، بعد أن يفرغ يعني، مش قال وهو في العصر، بعد أن يصلي العصر فقد مضت، أي مضت. لحظة شوي. وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت. شو هي اللي مضت؟ الظهر ولا العصر؟ ها؟ وين مرجع الضمير إلى الظهر؟ أحسنت، جيد، ماشي، بس مضتان يا سيدي. شايف؟ فإن شك في الظهر فيما بينه وبين العصر وبين أن يصلي العصر قضاء. مقابل وإن دخله الشك، أي ذاك الشك في الظهر بعد أن يصلي العصر فقد مضت الظهر. واضح بلحاظ التشقيق، واضح. إلا أن يستيقن أنه ما بصلي الظهر. شو الفرق؟ شو الفرق؟ اثنين بالوقت. الإمام يبين الفرق، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، عمل لاحق العصر. طيب شو يعني العصر حائل؟ تعالوا فهموني يا أخوان. في أصل التشريع بين حاله ما بعد العصر وبين كونه عليه أن يأتي بالظهر، العصر حائل. شو يعني حائل؟ يعني الله عندما شرع العصر شرعها بعد الظهر. طيب خير إن شاء الله شرعها بعد الظهر، شو خاصة بحالات المكلف هذه؟ أرجوكم انتبهوا لي شوي، شو دخلها بحالات المكلف؟ شو له تفسير هذا الكلام غير أن نقول بأن ظاهر حال المكلف أن يطبق عمله على ما شرعه الله وهو يعلم بشرع الله، يعلم بالضرورة أن الظهر قبل العصر، فإذا بعده مش جايب العصر ما عنده أمارة على الإتيان بالظهر. بينما إذا جاء بالعصر فلديه أمارة على الإتيان بالظهر، لأن الإنسان في العادة يأتي بالظهر قبل العصر، والغفلة عن الإتيان بالظهر مع أن وظيفته الفعلية قبل العصر. هذا لا يكون إلا لخللين في تنبهه، تذكره، التفاته، مش لجهل بأن الله أوجب الظهر. قصة أن الظهر أوجبها الله مفروغ منها هنا، بلحاف للمكلف. ما عم نتكلم عن مكلف لا يعلم أن الظهر واجب قبل العصر. هو يشك من جهة واحدة، من جهة أنه جاء بها أو لم يأتي بها، فشكه في أنه أتى بالظهر قبل أن يأتي بالعصر بعده بالمحل، شكه في أنه أتى بالظهر وهو في داخل العصر بدأ بالحائل هو لكن لم يتمه، هون في مجال يبدل نيته، مع أنه الأمارية بلحاظ ما بعد الانتهاء من العصر مثلها مثل الدخول في العصر، يعني مثل ما ظاهر حال الإنسان أن لا يأتي بالعصر قبل الظهر، أن كمان ظاهر حال الإنسان أن لا يتلبس بالعصر إلا بعد أن أنا الظهر، مع أنه الإمام بيقول إذا بعده بأثناء العصر باللازم بده يعتني بعد أن يصلي، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر، مش بعد أن يكبر تكبير إحرام العصر.
فضل
صحيح
بصلي فعل مضارع تدل على الاستمرارية،
لا استمرارية بلحاظ الصلوات العصر في كل ظهر وعصر،
يعني بعد أن
يصلي، لا بعد أن يصلي العصر واضح، ولا شو له معنى بعده؟ شو له معنى بعده؟ هذا إنسان يصلي شك بعد أن يصلي العصر، واضح بعد أن صلى العصر يعني، فقد مضت الظهر إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين. طيب هذه شو كيف نستدل في عقائد الفراغ؟ بأي لحاظ بدنا نستدل عقائد الفراغ؟ بلحاظ صلاة الظهر ولا بلحاظ صلاة العصر؟ يلا يا أخوان قولوا لي بالله عليكم، لا إشكال ولا غير في أن أصل الإتيان بالظهر هو مورد شك، الكلام في أنه ترك وأتى بعمل آخر وهذا مختلف ملاكا وموردا عن قاعدة الفراغ اللي عم نتحدث فيها. نعم مبني على قاعدة الأمارية العامة اللي سميناها أصالة الصحة بالمعنى الأعام، هذا من المؤشرات اللي يظهر من محق الهمداني ادعاؤه كما تقدمت الإشارة إليه. أم أنه يريد الإنسان أن يستدل بهذه الرواية على قاعدة الفراغ من العصر وأن العصر جاء بها صحيحة؟ أقول صحة العصر وعدم صحتها الشك فيه إذا جاء بها وقد تيقن أنه لم يكن قد أتى بالظهر بعد أن صلى العصر، فضلا عن موارد الشك، الشبهة فيه حكمية مش موضوعية، نحن عم نتكلم عن الشك الموضوعي، الشك في المحصل يعني في الاتيان خارجا. لأن الحكم بصحة صلاة العصر ولو جاء بها قبل الظهر نسيانا وتيقن أنه جاء بها قبل الظهر نسيانا كما هو المفتى به أساسا، أما مطلقا أو في غير الوقت المختص في أول الوقت، لا إشكال ولا ريب في أن البحث فيه شبه حكمية مش شبه موضوعية، ما له علاقة بمحل الكلام. واضح أن الإمام يعلل حينئذ عدم الاعتناء بالشك في أنه أتى بالظهر بحيلولة تمام العصر، وكأن صلاة الظهر إذا شك في أصل الإتيان بها يعتني بشكه إذا كان متلبسا بالعصر دون ما إذا كان فارغا من العصر، لكن هذا ليس تطبيقا لقاعدة الفراغ، بل تطبيق قاعدة حيلولة الأعمال المترتبة بعد الفراغ منها من العمل. وهذا وإن ورد في كلمة فراغ لكنه مختلف ملاكا وموردا عن قاعدة فراغ التي نتحدث عنها في الشبهات الموضوعية. ها؟ أحسن. ثم شك في صحته وفساده. الأصل الإتيان بالعمل مشكوك، والاستصحاب يقضي بعدم الإتيان به. إذا جاء بالعمل المترتب عليه وفرغ منه، لا أقل في باب الصلاة، مو معلوم في كل الأعمال، فيبنى حينئذ على صحة العمل، وأنه قد أتى به لشك في أصل الإتيان به. وهذا الروايات طبقته بكثرة، لكن طبقته لحظ حيلولة الوقت، وهو إذا شك في الإتيان بالعمل في وقته بعد أن انقضى وقته، أو ما انقضى وقته، انتقل إلى حال آخر في نفس الوقت. أحسنت، مش حيلولة الزمن والوقت
أو الدخول بالمنافق.
أي بس هون من الرواية ما في شيء اسمه دخول بالمنافي، نحن عم نحكي بهالرواية مش عم نحكي بالفتاوى. في هذه الرواية ما في شيء اسمه دخول بالمنافي، وعلى هذا الأساس هالرواية ما بتنفعنا شيء في باب قاعدة الفراغ التي نبحث عنها. بقيت بعض الروايات قد يستدل بها في باب الطواف وفي أبواب متفرقة، نحن عم نستعرضها لاكتمال الصورة، وإلا الروايات الأساسية مضت، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.